الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن جمهورنا في البخاري ومسلم مما يقطع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، فكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخطأ، فهو كتجويدنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني، أن يكون الحق في باطل بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطلا وظاهرا. وهذا من المؤلف رحمه الله لفتة وتنبيه لثلاثة مسائل في هذا الموضع. المسألة الأولى أن ما تلقاه علماء الحديث بالقبول من الكتب وما فيها صحة وما فيها من الصحة فإنه كذلك، ولكنه بالجملة. وانتبه لهذه الجملة، فإن ذلك يفيد أولا أن هذا مما يوصف بالصحة جملة، فهو أحسن من غيره. فمثلا صحيح البخاري أصح من سنن أبي داود، كما أن صحيح مسلم أصح من أبي داود من سنن أبي داود، لكنه ليس بالصحة مثل صحيح البخاري، وهكذا. وهذا بالجملة. وإلا بالتفصيل، قد يوجد حديث في سنن أبي داود هو أصح من حديث في صحيح البخاري، قد يوجد حديث في سنن أبي داود أصح من حديث صحيح البخاري، هذا أمر. والمسألة الأخرى وهي أن هذا الكلام كما قال رحمه الله هذا بالجملة، وأما بالتفصيل لأنه قال أن غالبه من هذا النحو، وأما عند التفصيل فيوجد أحاديث وألفاظ لم يرتضيها أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم كما مر معنا في المثال الذي تقدم، وهو أخرجها بالصحيح لأنه يريد أصل الحديث بالجملة ولا يريد عين هذه اللفظة، فقد نبه رحمه الله بأن هذه اللفظة مما لم تصح، فضلا عن حديث كامل يريد أحيانا صاحب الصحيح للشواهد المتابعات، لا يريده لأنه هو بنفسه صحيح، ولكن على وجه الشاهد والمتابعة. فكيف إذا انضاف إلى ذلك ما قد يقع فيه المؤلف من الخطأ، ولا يسلم الإنسان من الخطأ. فقد انتقد العلماء بعض الأحاديث بالصحيحين وتم بها الانتقاد، كما بين ذلك الدارقطني رحمه الله، وأوضح ذلك شيخنا رحمه الله في رسالته الإلزامات والتتبع وتعليقه على كلام الدارقطني رحمه الله تعالى. وهذه أشياء دقيقة لا يعلمها ولا يعرفها إلا أهل التخصص. فأراد رحمه الله أن ينبه بهذا إلى أن الذي يقول في علم التفسير فينبغي أن يكون عنده انتباه لمثل هذه الدقائق التي لا يعرفها إلا أهل التخصص، فبها يميز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، والأثر الصحيح من الأثر الضعيف. وهذا أمر في الحقيقة ليس في متناول كل أحد. والتنبيه الثالث أنه يريد أن يقول يوجد بالجملة في بعض هذه الأحاديث التي ربما وقع الانتقاد وتم الانتقاد، على لفظها، لكن أجمعت الأمة على العمل به، ولا تجمع الأمة على باطل وعلى كذب. ولو كان هذا الحديث ضعيف، لكن الأمة إذا أجمعت على العمل به فيدل ذلك على حجيته، لأن الأمة لا تجتمع على باطل، ودليل الإجماع كثير في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لقول الله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فعلم أن سبيل المؤمنين مما يتبع. قد استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغير واحد من أهل العلم بهذه الآية على حجية الإجماع، وهكذا الأدلة الأخرى التي ذكرها العلماء في هذا الباب من كتب علم الأصول. فأراد رحمه الله أن بعض الأحاديث قد تكون ضعيفة لكن تلقاها العلماء بالقبول، فليس كل ما سنده ضعيف يرد، لا، فأنت أنظر ما هو كلام أهل العلم بذلك. فمثلا على سبيل المثال للحصر، حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه ريحه وطعمه، هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث، لكن معناه صحيح بإجماع أهل العلم، معناه صحيح بإجماع أهل العلم وعليه العمل. هو حديث ضعيف ومع ذلك من إسناد هذا الحديث؟ رشدين بن سعد، نعم رشدين بن سعد وهو ضعيف، ومع ذلك فالعلماء تلقوا معنى هذا الحديث بالقبول وقد قام الإجماع عليه. فإن قال قائل: كيف يقوم الإجماع وليس في المسألة دليل؟ يقال الجواب: الإجماع في الحقيقة الصحيح لا يقوم إلا على دليل، ولكن هذا الدليل قد يكون خفيا يستنبطونه من بعض النصوص استنباطا فيقوم الإجماع على ذلك، ويكون هذا الحديث الصريح ولو كان ضعيفا يصححه، ليس يصحح الإسناد ضعيف، لكن يصحح المعنى الذي فيه الإجماع الذي قام وكبر وصار إجماعا صحيحا. لكن ننتبه هنا إلى أنه لا بد أن يكون هذا الإجماع إجماع صحيح، والإجماع الصحيح هو كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا قلت أجمعوا لم تجد أحدا يخالفك. وكما روى عن الإمام أحمد رحمه الله كذلك أن الإجماع المعتبر هو المنقول عن القرون المفضلة، فإنه بعدهم وقع الاختلاف وتفرقت الأمة، فهذان رابطان للإجماع المعتبر. قال: ولماذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم؟ ولهذا نعرف أنه من هذه الناحية وهذه كذلك القصيصة والمعنى لا فرق بين المتواتر والأحاد، لا فرق بين المتواتر والأحاد من هذا المعنى، يعني إذا صح وتلقته الأمة بالقبول والعمل فإن هذا تصحيح له، وكذلك إذهاب لوجه الشك الذي قد يكون برواية الأحد، برواية الفرد الواحد أو الاثنين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ما معناه في الفتاوى: فالخبر الذي تلقته الأمة بالقبول تصديقا أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف. قال: وهذا في معنى المتواتر، يعني إذا كان هذا في الأحاد تلقته الأمة من الخلف والسلف بالقبول والعمل فإن هذا ولو كان أحادا فهو بمعنى ماذا؟ هو بمعنى المتواتر، لأن النظر إلى الأحاد من جهتين: الجهة الأولى من جهة ثبوته، والجهة الثانية من جهة دلالته. فإذا تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول فهذا أكد ثبوت هذا الأثر أو هذا الحديث، فإذا ثبت فإذا لابد إذن من الأخذ بدلالته وما دل عليه. ولهذا كان قول أهل العلم كما سيأتي ويشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن خبر الواحد إذا صح فإنه يفيد العلم، خبر الواحد إذا صح وتلقى العلماء ذلك الخبر بالقبول أنه صحيح ويعمل به فإن ذلك يفيد ماذا؟ يفيد العلم، يفيد العلم. فإذا لا فرق من هذه الناحية بين خبر الواحد وخبر الخبر المتواتر. وقد انتظر شيخ الإسلام كذلك تلميذه ابن القيم لهذه المسألة في عدد من كتبه في الفتاوى في مواضع، في المجلد 18 والمجلد 20، وهذا كذلك في كتابه الرد على المنطقيين، وفي كذلك المسودة لآل تيمية في أصول الفقه. بل انتظر لهذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في الطواعر من أكثر من 21 وجها، أكثر من 21 وجها انتظر لهذه المسألة، بأن خبر الواحد إذا صح فإنه يفيد العلم. قال رحمه الله تعالى: قال وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه. ووجه المناسبة من ذكر هذا حتى لا يقول قائل ما وجه المناسبة من ذكر هذا الكلام في هذا الموضع، وجه المناسبة أنه قبل قليل ينبه بأن بعض التفاصيل قد لا تصح ويكون أصل الحديث بالجملة صحيح، وأن بعض العلماء انتقدوا أخطاء على بعض الثقات كما مر معنا في المثال الذي مثل به فيما رواه البخاري في قصة جابر بن عبد الله، أن بعض الثقات قد نبه على أخطاء لهم. فقد يقول قائل إذا كان هكذا فلماذا لا تكون كذلك أخبار الأحاد والأحاديث التي رواها فرد كذلك فيها أخطاء فإذا لا نقبلها؟ الجواب أن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول والعمل وتشهد لها شواهد أخرى. الأمة لا تتلقى شيء بالقبول والعمل إلا لأن معناه صحيح وتشهد له أشياء أخرى، وتشهد له أشياء أخرى، يعني نصوص من القرآن، أحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، عمل الصحابة، هذه تشهد لخبر الواحد بما يستدعي اتفاق أهل العلم من الخلف والسلف على العمل بها. وهذا بالحقيقة تأكيد وتصحيح لخبر الواحد، تأكيد وتصحيح لخبر الواحد. فإذا كان كذلك فإذا يذهب بهذا الاتفاق وهذا الإجماع ذلك من الظن الضعيف الذي يحتمل أن يقع عند الثقة من الخطأ، عند الثقة من الخطأ، فننتبه لهذا. ولهذا سينبه المؤلف فيما بعد بأن بعض الأحاديث أعلها الكفار، أعلها الكفار. كيف أعلوها؟ أعلوها إما من جهة السند لوجود علة السند، وإما من جهة المتن كما نكه على ذلك أهل الحديث. وهذا الإعلال لتلك الأحاديث يدل على أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على خطأ، مصداقا لما أخبر الله عز وجل به بكتابه ونبينا عليه الصلاة والسلام في سنته. فإذا كان كذلك فإذا صح قول أهل السنة في هذه المسألة، لأن خبر الواحد المتلقى في القبول يفيد العلم والعمل، خبر الواحد المتلقى بالقبول يفيد العلم والعمل، وأنه لا ينبغي أن يشتت فيه باحتمال وقوع الخطأ كما وقع الخطأ في بعض أخبار الثقات. يقال الفرق أن خبر الثقة الذي وقع فيه الخطأ نبه العلماء على الخطأ فيه فرد لأجل ذلك، وخبر الثقة الذي لا يعلم به الخطأ الأصل السلامة، ودلت أدلة الكتاب والسنة على قبول خبر الواحد إذا كان فردا ثقة، كما قال الله عز وجل: وإن جاءكم ساسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. فمفهوم المخالفة إذا لم يأتي الفاسق بل جاء الثقة المأمون فماذا؟ فنقبل خبره. وهل كان الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا أحد ومع ذلك يقبل خبره؟ وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل إلى الناس يدعونهم إلى الدين إلا آحاد وأفراد؟ وكذلك في حديث معاذ أرسله إلى اليمن، وأرسل عليا إلى اليمن، وأرسل أبا موسى إلى اليمن، وأرسل جبية الكلبي إلى الروم، وأرسل غيره إلى فارس، وهكذا فهم آحاد. فينبغي أن ننتبه لهذه المسألة وأن نفرق بين المسألتين، فخبر الواحد المتلقى بالقبول والعمل فإنه يفيد العلم والعمل معا. تفيد العلم والعمل معا، وهذا هو قول أهل السنة. قال رحمه الله تعالى: قال هذا هو الذي ذكره، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا بذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، يعني أنكروا أن قدر الواحد يفيد العلم والعمل إذا احتف بالقرائن أو تلقته الأمة بالقبول. فالناس في هذا ثلاثة طوائف، أي بقدر الواحد وإفادته للعلم. الطائفة الأولى وهم الظاهرية قالوا أن قدر الواحد يفيد العلم ويوجب ذلك، وهذا القول خطأ، وهذا القول خطأ. ونسب للإمام أحمد رحمه الله نسبه إليه الآمدي، وخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نسبة هذا القول للإمام أحمد. والقول الثاني وهو قول طائفة من المتكلمين، وليس أكثر المتكلمين ولكن طائفة من المتكلمين، ونسبه ابن حزم لجمهور الشافعية والحنفية وأكثر المالكية، لأن يعني أكثر المتأخرين من المتمذبة في الحقيقة دخلت عليهم أقوال المتكلمين فأخذوا بها فانتشرت فيهم. وهذا القول هو أنه لا يفيد العلم، أن قدر الواحد لا يفيد العلم. والقول الثالث الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قول الخلف والسلف وعامة الفقهاء وأكثر المتكلمين والظاهرية والمحدثين، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية، انتصر له ابن القيم، وانتصر له كذلك ابن حزم، وانتصر له كذلك الطوفي وجماعة من المحققين من أهل العلم، وبينوا أنه قول عامة المسلمين قديما وحديثا، وهو أنه يفيد العلم بالقرائن، أنه يفيد العلم بالقرائن. ومعنى القرائن أن تتلقاه الأمة بالتصديق أو العمل، أن تتلقاه الأمة بالتصديق أو العمل، فذلك قبول لهذا الخبر فهو يوجب العلم والعمل معا. فننتبه لهذا. قال رحمه الله: إلى فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا بذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام وأكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشاعرية، يعني حتى الأشاعرة فأكثرهم يقولون بأنه يفيد العلم، خصوصا المتأخرون منهم. قال أبو إسحاق وابن طورق وابن الباقلاني، قال: وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل أبي المعالي، يعني أنكر عبادة العلم ذلك. قال: وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والحامدي ونحو هؤلاء، يعني من المتأخرين. قال: والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، يعني من المتقدمين. قال: وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، يعني كذلك من المتقدمين من المالكية، فكل هؤلاء والحنفية والحنابلة والشافعية يقولون بأنه يفيد العلم. قال: وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزهراني أو الزاهوني وأمثاله من الحنبلية، إذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا لقطعه فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. وهنا أخيرا يقول لمن يقع في قلبه الشك: أنك إذا كنت تريد أن تعرف الحق بهذا فالعبرة بأهل التخصص. ومن أهل التخصص في هذا الباب؟ هم أهل الحديث، ولهذا قال: فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. من هم أهل العلم بالحديث؟ هم أهل الحديث قديما وحديثا، لم تختلف كلمتهم لأن خبر الآحاد المتنبأ بالقبول تصديقا له أو عملا يوجب العلم، وإذا أوجب العلم فهو يوجب العمل كذلك. قال رحمه الله: فالاعتبار بذلك بإجماع أهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة، يعني كل شيء يرجع إلى أهل التخصص. فالاعتبار بالأحكام والمراد بالأحكام يعني العمل بالحديث ليس لمن يعرف صحة الحديث فقط، لأن بعض من يعرف صحة الحديث يكون عنده قصور في الاطلاع على فعل السلف وعلى قول الأئمة في العمل بالأحاديث، فرب حديث يكون منسوخا لا يعرفه ولا يطلع عليه من عنده تخصص في علم الحديث. وليس هذا قدحا في أهل الحديث، لكن هذا تنبيه من المؤلف رحمه الله أن بعض المسائل الخفية الدقيقة التي لا يطلع عليها المتخصص والذي يخوض في هذا العلم قد يقع منه الخطأ، كما وقع لبعض أهل الحديث الخطأ في بعض الأحاديث، وسيذكر ذلك وذكر أمثلته للدرس اللاحق. فنبتدي بهذا وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.